بسم الله الرحمن الرحيم. قال القحطاني رحمه الله تعالى: ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أو لا فغاية طهرها شهران. تقدم معنا أنه لا حد لأكثر النفاس، متى ما طهرت اغتسلت، وحدده المؤلف بشهرين، قلنا ولا دليل على ذلك، بل لو زاد على الشهرين وهو على نفس الصفات تنتظر حتى ينقطع الدم. مس النساء على الرجال محرم، حرث السباخ خسارة الحرثان. أما ما يتعلق بمس النساء فهو الأجنبيات مسهن محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أما هذا الحديث، نعم، معقل بن يسار من رواه هو الطبراني، وهو حديث حسن. انظر ماذا ذكر الشارح هذا على قوله حرث السباخ. وقت الحيض. طيب سانظر ان شاء الله. صفحات كم؟ 36. قال: يحتمل معنيين. الأول هو ألصق بالموضوع أن جماع النساء حال الحيض والنفاس محرم في موضع الحرث، يعني ليس كلامه على مس الأجنبيات، أي جماعهن في، نعم، في موضع خروج الحيض في وقت الحيض والنفاس. أن جماع النساء حال الحيض والنفاس محرم في موضع الحرث، أما ما دونه فإنه يباح للزوج أن يستمتع بامرأته فيما دون الفرج. والله عز وجل قد نهى عن اتيان النساء حال الحيض والنفاس كما في الآية الكريمة: يسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية. ويحتمل البيت معنى آخر وما يتعلق بمس النساء الأجنبيات. الشطرة الثانية تشير إلى المعنى الأول: خسارة الحرثان. أي أن المقصود بذلك أن الإنسان إذا وضع المكان في غير موضعه فإنه خسارة عليه. السباخ الأرض اليابسة، أرض سبخة، أي أرض ما تصلح للزرع، إذا ذهب يحرفها ضاع عليه ماله وأتعب الثيران إذا حرث بالثيران، خسارة. حرث السباخ خسارة الحرثان، فكذلك هذا يوقع في المحرم خسارة عليه. والمعنى الأول أيضا له وجه، من حيث أنه أيضا محرم عليه، فنعم لم يمس امرأة تحل له، مس امرأة أجنبية، إنما تحل له زوجته فقط، فنعم كما أشير إلى ذلك. وكأن المقصود طالما قد ذكر قبلها النفساء والحيض أنه أشار إلى ذلك، أن إتيانهن في وقت الحيض والنفاس محرم، وأنه يوقع نفسه في الذنب. ثم قال رحمه الله: لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو زاني، كل هذه من كبائر الذنوب. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان، يأتمنك وأنت تغدر به وتخدعه. الشارب أشار إلى شرب الخمر، والظلم معلوم، والزنا معلوم. قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان. ما مقصود بالإحصان؟ أنه قد صار ثيبا، والثيب من حصل منه الجماع بنكاح صحيح، بعقد صحيح، بنكاح صحيح، الرجل والمرأة قد حصل منهم الجماع بنكاح صحيح، فهذا يصير ثيبا محصنا. فإذا زنى بعد ذلك حتى وإن كان قد حصل الفراق والطلاق، حتى وإن صار عازبا بعد أن صار متزوج، بعد أن كان متزوجا، فقد صار محصنا. إذا زنى فحده حد المحصن الثيب الرجم. قل إن رجم الزانيين كليهما فرض إذا زنيا على الإحصان. يفهم بعض الناس أن المقصود أنه يرجم إذا كان في حال زواجه، أما إذا كان قد طلق، قد كان طلق أو ماتت عنه زوجته ثم زنى، أنه لا يدخل في المحصن، وهذا فهم خاطئ. فجميع أهل العلم يعدونه قد صار محصنا، فليس بكرا بل هو ثيب، وحكم حده الرجم إذا زنى. وهذه حكمة من الله، غلظ الحد على الذي قد صار ثيبا. ومن الحكم في ذلك، ولله حكم كثيرة، أن التطلع عنده أكثر من الذي لم يجرب قط، فذاك يكون متطلعا أكثر فصار حده أعظم. ولأنه أيضا قد صار محصنا، فحده أقل، لا سيما إذا كانت امرأته معه فاستحق التغليظ عليه، لأنه عنده امرأة يذهب شهوته معها. قال: والرجم في القرآن فرض لازم للمحصنين ويجلد البكران. في القرآن، أين في القرآن؟ آية نسخت، نسخ اللفظ وبقي التلاوة وبقي الحكم، كانت في سورة الأحزاب كما جاء في حديث أبي بن كعب في مسند أحمد وغيره، أنها كانت آية نسخت. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فنسخ التلاوة وبقي الحكم مجمع عليه بين أهل العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أخشى إذا طال بكم زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، والرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. إذن نسخ الحكم، نسخت التلاوة وبقي الحكم. ومن أنكر الرجم فهو ضال مبتدئ، لأنه رد الأدلة الشرعية. يصبر عليها ويعظها إذا كانت تسوء إليه، يصبر عليها ويعظها. لا ما زال بكرا. إذا يقول الأخ السائل إذا تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول فهذا لا يزال بكرا إذا كان ما قد حصل الجماع لا يزال بكرا. فإتيانه لملك اليمين يجعله ثيبا ما زال بكرا عند أهل العلم لا يعتبر من المحصن. قالوا بنكاح صحيح بنكاح اشترط أن يكون نكاحا إذا تزوج أما إذا تزوج أما صار ثيبا إذا تزوج الأم زواجا الكاليمين ما يعد ما زال بكرا عند أهل العلم عامة الأعمال هذا وأظنه إجماع وأنه إجماع في المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.